قال المؤلف رحمه الله
20 الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذه الترجمة يفسر ما بعدها من النصوص. الغلو المبالغة في تعظيم قبور الصالحين بأن تقصد للصلاة عندها وإن لم يصل لها، أو للدعاء عندها أو التعبد عندها أو قراءة القرآن عندها. هذا الغلو يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأنها في الأساس إنما يزين الشيطان للناس تعظيم الصالحين، ومن تعظيمهم أن تقصد قبورهم للصلاة عندها تبركا لا للصلاة للصالحين، والدعاء عندها ليكون الدعاء مستجابا، والتعبد عندها والقراءة عندها وشد الرحال إليها للزيارة. إلى هذا الحد هذه الأعمال كلها وسائل وذرائع للشرك. وإذا سلم الناس لهذا التزيين وربما انقرض هؤلاء الناس الذين زين لهم الشيطان هذا الغلو، تأتي فترة أخرى يزين لهم الشيطان عبادة الصالحين بأن يوحي إليهم أن تجعل لهم النذور وأن تقضى عندهم الذبائح ويدعون لقضاء الحاجات. هكذا يتدرج الشيطان كما علمنا فيما سبق إلى أن يعبد الصالحون وظرائف الصالحين. روى مالك في الموطأ رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفعلا كما قال غير واحد من أهل العلم استجاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، ولم يتخذ قبره وثنا يعبد. وإن حصل ما حصل من تغيير وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم بإدخاله في المسجد بعد أن كان خارج المسجد في حجرة عائشة كما يعلم الجميع، واستمر الوضع على ذلك إلى عهد الوليد، وكان الذين يوسعون مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحفظون من الناحية الشرقية خشية أن يدخل القبر في المسجد، لذلك بقيت حجرات أمهات المؤمنين بما في ذلك حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد وعلى حالها إلى عهد الوليد. فاجتهد فأدخل القبر في أثناء التوسعة في المسجد، ثم قيد الله من يبني هذه الجدران الثلاثة من الحديد حتى أصبح القبر وإن كان في الظاهر هو داخل المسجد لكنه أصبح كأنه في حكم المفصول من المسجد حيث لا تصل الأيدي إلى هذا القبر الشريف حتى يتبركوا به حتى يتمسحوا به حتى يأخذوا ترابه بل لا يتمكنون من رؤية القبر ومن عمل أي عمل حول القبر. هكذا أجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام وإن كان أحيانا يحاول بعضهم ما يشبه الطواف بهذا القبر إلا أنه يعتبر طوافا بالجدران لا طوافا بالقبر عندما يبدأون من عند باب جبريل مرورا في الروضة ثم يعودوا من عند باب السلام هذه المسافة ربما تعب بعضهم من هذه المسافة الطويلة فترك الطواف واستكثر ماذا يفعل لأنه لم يستطع أن يواصل الطواف. هذا ما وصل به الجهل بالمسلمين إلى هذه الدرجة. وعلى كل كما يقول العلامة ابن القيم والقرطبي وغيرهم كان الله هذا القبر بهذه الجدران من أن يعبد ويتخذ معبدا كما اتخذ كثير من قبور الصالحين معبدا يطاف بها ويتمسح بها كما هو المشاهد. هذا المقدار هو الذي حصل ولكن تغيير الوضع لا شك أن الوضع الأول هو الصحيح وهو الأسلم من الوضع الثاني الذي هو موجود من الآن. ذلك الوضع هو الذي استمر عليه قبر النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة وليس لأحد أن يهتز بفعل الوليد ليستبيح بناء المساجد على القبور وإدخال القبور في المساجد لأن فعله ليس بحجة. هذا ما يجب أن يقال عندما يحتج بعض العوام بهذا الوضع الحالي بقبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل أبسانه الله أنه لم يتخذ وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. لكم أن تقرأوا في هذه النقطة ما قاله العلامة ابن القيم وما قاله القرطبي وقد نقل الشارح بعد الكلام لكم أن تتبعوا ولا ذلك.
الموضع عند القرطبي
تجد في الشارح بفتح النبي ويدلك عليه. هذه فتنة القبور قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. علمنا من الدروس السابقة اتخاذ القبر مسجدا ليس شرطا أن تبنى عليه المساجد أي أن يتخذ مسلا محلا يصلى فيه يقصد للصلاة عنده أو جزءا من الصلاة أن يقصد للدعاء عنده كل ذلك داخل في اللعن والغضب. وهذه المسألة قال علينا العهد مسألة بناء على القبور والطواف بها وشد الرحال إليها من المسائل التي من أجلها امتثل شيخ الإسلام. وهذه المسألة يصدق عليها كلام ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة. هذا هو الواجب إذا غيرت قيل غيرت السنة. ومثل هذه الفتن كثيرة منها فتنة القبور ومنها فتنة التصوف. التصوف صار عند كثير من المسلمين مظهرا من مظاهر التقوى والورع والزهد فإذا غير أو لم يتطرق الإنسان ولم يتصوف وبقي عالما كما يقولون عالما مجردا أو فقيها غير متصوف قيل إنه حارب الورع والتقوى والزهد وعيب عليه. ومن تلكم الفتن التي أشار إليها ابن مسعود فتنة علم الكلام، حيث أطلق على علم الكلام أصول الدين، ومن حارب أو غير أو ترك علم الكلام قيل إنه غير الدين وترك أصول الدين. هذا هو واقع كثير من المسلمين اليوم في هذه الفتن. لا أعلم حسب تجربتي فتنا أعظم من فتنة علم الكلام وفتنة التصوف، لأن عبادة القبور من أعمال المتصوفة هم الذين زينوا للناس. وإن كانت فتنة تحكيم القوانين المستوردة والعادات والتقاليد والسياليك كذلك من الفتن التي يعيشها كثير من المسلمين بل أكثر المسلمين، لكن هاتان الفتنتان فتنة التصوف وفتنة علم الكلام أعم وأشد وأخطر، لأن تلك أكثر الناس يعلمون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، سواء اعتقدوا كفرا بواحا أو كفرا دون كفر. لكن من الذي يقتنع بأن علم الكلام وخصوصا العقيدة الأشعرية بأنها من الفتن ومن البدع؟ قل من يقتنع بذلك. كذلك قل من يقتنع بأن التصوف من البدع. ففي هذا المعنى استحسن أن يقرأ طلاب العلم مثل هذا الأثر أثر ابن مسعود، ثم أثر عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه حريصا على أن يحمي عقيدة المسلمين وينكر تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. روي عنه أنه في طريقه إلى مكة رأى أناسا يذهبون مذاهب يذهبون هنا وهناك، وسأل لماذا؟ قالوا إنهم يريدوا أن يصلوا في المسجد الذي كان يصلي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يتتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا علموا أنه في حجة الوداع أو في عمرة أو في أي سفر صلى في المكان الفلاني أو في المسجد الفلاني يكتبون هذا المكان للصلاة فيه. وكان عمر ينكر عليهم فيقول لهم إنما أهلك من كان قبلكم تتبعوا آثار الأنبياء فلا تفعلوا ذلك، إن أدركتكم الصلاة في تلك المساجد فصلوا وإلا لا تتعمدوا. انظروا إلى هذا الحرص. ومن حرصه رضي الله عنه أن قطع تلك الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أن بعض الناس يذهبون فيصلون هناك فيصلون لله عند الشجرة، فأمر بقطعها. علامة من القيم تعليق على هذا فيقول لو ظفر بتلك الشجرة المتأخرون لتقاتلوا بالسلوك عليها للوصول إلى ذلك المكان. وصلوا إلى ذلك المكان بأي طريقة؟ لا، لكن الله قيد لهذه الأمة من حاول أو من أزال ذلك الأثر العظيم الذي لو بقي إلى هذا الوقت أصبح معبدا كبيرا باسم الآثار، إحياء الآثار الإسلامية. الله المستعان. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، يفسر مجاهد اللات كان رجلا يلت لهم السهير بسيط الحنطة والشعير يلت إما بالسمن أو بالماء، فمات هذا الرجل فعكسوا على قبره. هذا من معناه أنه من الغلو في الصالحين وفي آثار الصالحين. لكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، الحاج اسم جنس أهل الحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. محل الشاهد والمتخذين عليها المساجد والسرج، كما أن زائرات القبور أو زوارات القبور ملعونات، كذلك الذين يتخذون المساجد على القبور والذين يسرجون القبور ملعونون، وذلك دليل على أن هذا العمل من الكبائر. أطبق كثير من الفقهاء من جميع المذاهب على تحريم تسريج القبور واتخاذ المساجد عليها، ومن أغرب من نقل عن هذا المعنى ابن حجر الهيثمي صاحب الصحفة الذي هو العدو اللبيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وحكم بكفره، مع ذلك يوافقه في كثير من المسائل من حيث لا يشعر. يزعم أنه خالف الإجماع في مسألة الطلاق الثلاث، ولم تكن المسألة محل إجماع قط، لكنه أخطأ وتجرأ على تسمية هذه المسألة مسألة إجماع، ثم حكم عليه بالكفر لأنه خالف الإجماع. وبالمناسبة، فماذا يقول أهل العلم اليوم في من يخالف حكما إجماعيا من أهل الصحابة إلى يومنا هذا؟ فيسميه سوءة فكرية. لم يخالف فقط ولكن شنع، فسمى فكرة سوءة فكرية، يعني يكون نصف سرودية المرأة نصف دية الرجل، يسمي صاحب الشرق الأوسط من هذه الفكرة، من هذا الحكم فكرة سيئة أو سوءة فكرية. وهو الغزالي كما قرأتم، لأن جريدة الشرق الأوسط التي تبنت أن تنشر له هذه الأفكار الشاذة، ولو كان هناك غيره من أهل العلم ما كان ينبغي السكوت على مثل هذا. إذا كان الأولون يكفرون من خالف الإجماع ظنا منهم أنه إجماع وليس هناك إجماع، وهذه المسألة إجماع، حتى أبو حنيفة الذي كان يتشبك أحيانا أنه يذهب مذهبه معه في هذه المسألة لم يخالف أحد، لا الحنفية ولا الظاهرية ولا أحد من أهل العلم، أجمعوا على هذه المسألة، ومع ذلك سماها سوءة فكرية كما قرأتم. هو الكلام ذو شجون، ومسألة الإجماع هي التي ذكرتني هذا الكلام. في هذه المسألة أيضا كما ينبغي أن تقرأوا أثر عمر وأثر ابن مسعود، ينبغي أن تقرأوا ما نقل الشارح من كلام محمد بن إسماعيل الصنعاني، كلام مهم جدا ينبغي أن يطلع على ذلك طلاب العلم. نعم، اقرأ الباب الذي بعده. لا المسائل عبادة الله عند القبور دون أن يقتدى صاحب القبر بالعبادة ذريعة من ذرائع الشرك الأكبر، وهي من الشرك الأصغر. ما لم يقصد الإنسان بالعبادة، أي الإنسان الصالح الرجل الصالح، ما لم يذبح له ويجعل له النذر ويسجد له، لكن كونه يتعبد عند القبر ويصلي عند القبر لله تعالى، هذه من أنواع الشرك الأصغر، لأنها ذرائع ووسائل إلى الشرك الأكبر. بالنسبة لزائرات القبور، لعل طلاب العلم على علم، لأن لفظ حديث زائرات القبور فيه كلام، السادس زوارات القبور. وعلى كل، بالنسبة لزيارة النساء القبور المسألة خلافية، الخلاف طويل وليس وليد اليوم، والذين يجيزون أكبر دليل لهم حديث عائشة رضي الله عنها التي سألت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو زارت القبور ماذا تقول، علمها ماذا تقول. هذا الحديث سريع على رأي من يرى زيارة القبور أن المرأة تزور وتقول كما يقول الرجل، إلا أن العلامة ابن القيم عفوا شيخه ابن تيمية يرى أن هذا الحديث منسوخ، وإن النهي الذي جاء وإن هذا الإذن قبل النهي، وجاء النهي بعد هذا الإذن فنسخ، فيرى أن زيارة القبور بالنسبة للنساء منسوخة، إيه هذا الإذن كان قبل النهي، فلا تدخل النساء في الإذن، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. يرى هو ومنعه في هذا الباب إن النساء غير داخلات في هذا الإذن، ولدراسة المسألة والتحقيق أحيلكم على الكتاب الذي بين أيديكم فتح المجيد، ثم منه تنتقلون إلى المراجع الأخرى، والذي تطمئن إليه النفس منعها من الزيارة، وخصوصا في هذا الوقت، هذا الوقت الذي قل فيه الحجاب وكثر النساء أكثر من الرجال، لأن هذه من علامات الساعة قد بدأ. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة كثرة النساء وقلة الرجال، وهذا وقع بالفعل، لأن هذه الحروب التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الهرج وهو القتال أكل الرجال، هذه الحروب أكلت الرجال وأبقت النساء، والنساء كثرت، وليس هناك تقيد بالشريعة في أسفار النساء، وكثير من النساء يحضرن إلى الحرمين بدون محرم كما نعلم ذلك من أسئلة الحرم، فيحضرن بكثرة بدون محرم مع الجيران، وهذا الاختلاط عندما يحصل عند زيارة البقيع وزيارة المقابر الأخرى لا شك أنها فرضة للفتنة، تفتن وتفتن، ولذلك ينبغي منع النساء من زيارة القبور. وإذا كان في هذا الوقت يرى بعض أهل العلم منع النساء من المسجد إلى المساجد للصلاة نظرا لكثرة الفتن واستئناسا بحديث عائشة، بأثر عائشة في وقتها لما تطور وضع النساء أكثر مما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلت إليه النساء لمنعهن، لو رأهن الآن لمنعهن من المساجد، أو كما قالت رضي الله عنه. وفي هذا المعنى ينبغي الرجال أن يكونوا حازمين بالنسبة للنساء حزما شديدا، وخصوصا بالنسبة لزيارة القبور وكثرة الخروج إلى المساجد والأسواق بدون حاجة ماسة، والله أعلم. نعم نعم، زيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة القبور الأخرى. بهذه المناسبة كان مالك رحمه الله يكره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لفقه مالك، يقول لا يكره أن يقول زرت قبر فلان، قبر زيد وقبر والدي وقبر عمي، لكن قبر النبي لا يكره، عملا بهذا الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول هناك فرق بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور السالحين التي ربما تقصد بمعنى زائد على الزيارة، وبين القبور العادية التي لا تقصد إلا للاعتبار لمجرد السلام على الموتى والاعتبار، هذه يطلق عليها الزيارة. ولكن بالنسبة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام كان الإمام مالك يكره، وفقه هنا دقيق في التفريق بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور السالحين وبين القبور العادية. لذلك إذا كان يعللون في منع زيارة القبور للنساء بكثرة الجزع، فزيارتها لقبر النبي عليه الصلاة والسلام أولى، من جزع، ربما إذا وصلت هناك لا تملك نفسها وتبكي وترفع صوتها وتبكي وتسكن. لذلك أنا لا أفرق بين زيارتها لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور الآخرين. اللهم إلا إذا تسامحنا معنا إذا صلت في الروضة في الأوقات التي تخصص للنساء وكلمت من هناك كأنها مارة غير قاصدة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قاصدة الصلاة في الروضة، كالذي يسلم على البكيء وهو يمر من عند البكيء، وكالذي يسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمر من عنده. هذا ما وصلت إليه والله أعلم. نعم يا شيخ.
أقول شخص زيارة رجل قبر النبي عليه الصلاة والسلام يحصل الاعتبار.
نعم.
أنا قلت إن زيارة قبر الآخرين يحصل الاعتبار. ثم فين هذا إن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يحصل الاعتبار؟ طبعا هذا يحصل الاعتبار. أنت ذكر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
أحسنت أنك سألت هذا السؤال لأنك فهمت مني ثلاث مرات. ولكنك في هذا السؤال. أعود فأقول بالنسبة لزيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل عند قول الإمام مالك يقول أكره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قل الإمام مالك يقصد بهذا كما فسر كلامه أهل العلم إن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور الصالحين ربما تقصد لمعنى زائد على الاعتبار، ليس الاعتبار فقط، والاعتبار يحصل بها وبغيرها. أما القبور العادية التي الغرض منها مجرد الاعتبار لا يكره فيها أن يقول الإنسان زرت قبر والدي وقبر زيد وقبر زميلي، لا يكره عند الإمام مالك. لماذا؟ لأنه لا يفهم أنه إنما زار لغرض آخر في نفسه وإنما زار للدعاء له وللاعتبار. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقصد لمعنى آخر غير الاعتبار. فهمت؟ واضح الآن؟ إذا لم تفهموا من كلامي ينبغي أن تفهموا قبل أن تنقلوا عني ما لم تفهموا وما لم أريده. أي نعم سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. انظر في كلام شيخ الإسلام وقد أخذ بدليل وقد أشرنا إليه. تفسير الأوثان جمع وثن، ما الفرق بين الوثن وبين الصنم؟ الوثن كل ما عبد من دون الله، والصنم في الأصل يكون على صورة، إما صورة إنسان أو صورة حيوان، والإله هما بمعنى واحد. نعم.
تفسير العبادة،
ما هي العبادة؟ شباب العبادة. نعم. نعم. ما هي العبادة التي تحصل بقبور الصالحين؟ بأي عبادة تعبد قبور الصالحين؟ نعم. ها؟ أنتم تعيشون في وقت والقبور تؤبد، ما هي العبادة التي تشاهدونها أو تسمعونها على الأقل؟ التبرك، التمسك، والنذر، والذبح، والطواف، هذه أنواع العبادة التي تحصل الآن بالفعل. ربما في هذه اللحظة من يطوفون الآن ببعض الأضرحة، هذا هو واقع كثير من المسلمين. ليس معنى أنهم يسجدون لها، السجود لها قد يقع من الأفراد المتطرفين في عبادة القبور، ليس من الجميع، لكن الذي يقع من جمهور القبوريين الطواف والذبح والنذر والتمسك بقصد التبرك بأضرحة الصالحين، هذا هو الذي يقع. نعم، هذا يقع بهم وبغيرهم. نعم، وقد وقع بالفعل كما تعلمون جميعا، حتى الذي ما سافر الى الخارج ولم يرى، ربما راى في التلفاز، ربما سمع من القادمين، ان اصبح شيء معلوم لدى الجميع. حتى شبابنا الصالحون الذين نشأوا في العبادة ولم يخرجوا إلى الخارج ولم يشاهدوا هذه الجاهلية، اليوم كأنهم يعلمون كالمشاهدة، لأن الدنيا انفتحت اليوم. نعم، الرابع. ولكن بهذا بعيش قرنه بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد. كلكم العباره عندكم هكذا، ولكن بهذا العيش مساله قرنه او قرنه الامر سهل. بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد، لحظه ذكر شدة الغضب من الله. دائما اللعن والغضب يجعل أهل العلم من علامات الكبائر. المعصية التي فيها ذكر الغضب واللعن والبراءة من علامات الكبائر، أن ذلك الذنب من الكبائر، لأنهم يختلفون في تحديد الكبائر وفي حصرها. نعم، ليست إلا العطوف عندها عند اللات والتبرك بها والإطعام عندها. لم يذكر أنهم سجدوا لهذا الصنم، ولم يفعلوا أكثر مما يفعل السدنة اليوم عند الأضرحة، بل ما تفعل السدنة اليوم عند الأضرحة أكثر مما فعل عند اللات والعزى ومناة، أكثر بكثير، لأن أولئك اعتقدوا أن هؤلاء سقاء وشفاء عند الله، ولم يعتقدوا فيهم التأثير. والسدنة اليوم يعتقدون فيهم التأثير كما هو الواضح. والذين يدعون الناس إلى عبادة الصالحين يزعمون أن الصالحين إذا ماتوا تفرغوا للتصرف في هذا الكون، لأنهم كانوا في حياتهم مشغولين بالخدمة، المراد بالخدمة العبادة، يعني كانوا مشغولين بعبادة الله، ولكن لما ماتوا وانتهوا تفرغوا بالتصرف في هذا الكون وخدمة مريديهم ونفع مريديهم. هذا هو الكفر البواح، شرك في الربوبية ثم في العبودية معا. ومشرك العرب كانوا مشركين في العبادة فقط لا في الربوبية، ومشرك اليوم مشركون بالله تعالى في الربوبية والعبادة معا، هذا هو الواقع. نعم، معرفة أنه أي نعم اللات. نعم،
ثانيا
أنه سنة الله العاشرة
قالوا
على الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأنه عليه الصلاة والسلام لهذا أرسل حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك حتى كان ينهاهم من الغلو فيه، من أن يقولوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، علما بأنه سيد ولد آدم، وكان ينهاهم أن يقولوا له ما شاء الله وشئت، كل ذلك سدا للطرق التي توصل إلى الشرك، لأن الطرق تبدأ بالمبالغة والتعظيم وتنتهي بالناس إلى العبادة. ولما ترك كثير من أهل العلم هذا الجانب، بل حبذ كثير من المنتسبين إلى العلم هذا الجانب، أي الغلو في الصالحين باسم تعظيم الصالحين، باسم التوسل بالصالحين، أباحوا الذبح لهم والنذر لهم والتمسح بأضرحتهم، وإذا أنكر منكر كما قال ابن عباس بن مسعود قالوا هذا ينكر الدين، ينكر تعظيم الصالحين، يكره الصالحين ويكره وينكر كرامة الصالحين، شنعوا تشنيعا. وجود هذه الطبقة من أهل العلم من المنتسبين إلى العلم يخالف تماما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص النبي عليه الصلاة والسلام حماية هذا التوحيد وسد الطرق التي توصل إلى الشرك، بل هؤلاء يدعون إلى الشرك تماما. ربما ذكرت لكم قصة واقعة لطالب، طالب صغير استنكر ما يفعل العوام عند الحسين من الطواف، وسأل الشيخ الكبير قال يا مولانا ما هذا والناس تطوف بالطريق؟ قال يبني هذه مش عبادة، هذه محبة الصالحين، يحبون الحسين لله لأنهم يحبون الله. يبني أنت ما تحب جبة هذه؟ البلاء. وهل لما كانت الجبة قماشا في الدكان تحبها؟ قال لا. لماذا تحبها الآن؟ مش علشاني أنا؟ قال نعم. كذلك يحبون الحسين علشان الله، كيف تسمون هذه عبادة؟ هذه ما عبادة، هذه محبة الصالحين. انظروا إلى هذا الشرح الوافي، الله المستعان. هؤلاء صنف من العلماء تأخذ العوام منهم العلم والهدى. إذا كان رب البيت بالدف ضاربة فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العظيم في هذه الأوصاف لهذا النبي الكريم. حقا كان يعز عليه عنة أمته ومشقتهم، وكان حريصا عليهم من شدة الحرص حمى جانب التوحيد وشدد هذا التشدد لئلا يقع الناس بالشرك. بالمؤمنين رؤوس الرحيم، الرأفة والرحمة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كما يناسب البشر، ليست كرحمة الله تعالى، لأن الله موصوف بالرحمة والنبي عليه الصلاة والسلام ربه وصفه بالرحمة، رحمة الله كما تليق به، ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره كما يناسب المخلوق. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية ساق الشيخ استدلالا على ما جاء في الترجمة من حماية جانب المصطفى، من حماية جانب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، كل ذلك حرصا على هذه الأمة. ومشكلتنا المنتسبون إلى العلم في كثير من الأبطار خالفوا هذا الاتجاه كما رأيتم وكما سمعتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا بترك الصلاة فيها، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ينبغي إحياء البيوت بالصلاة بالنوافل، إذا كان الإنسان جميع الصلوات يصلي في المساجد ولا يصلي في البيت شيئا شبه القبر شبه البيت بالقبور التي لا يصلى فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا بالتردد إليه، كما يتردد العيد ويعود يروح ويعود، كذلك من يتردد إلى القبر من وقت لآخر شهريا أسبوعيا يوميا بعد كل فريضة اتخذ القبر عيدا. ولكن كما قلنا ليس في إمكان أحد أن يجعل قبر النبي عليه الصلاة والسلام وثنا يعبده كما يعبد قبور الصالحين الآخرين. وصلوا علي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم أو حيث كنتم. لقد ثبت أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوه عن أمتي السلام. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعل ذلك على الوضع الأول، والفرجة الآن غير معروفة لأن وضع القبر قد تغير، ولكن هناك ما يشبه ذلك ما يفعله الناس الآن الذين يسمون محبط الوحي، يجتمع فيه الحجاج ويسوقهم الزوار عند المنارة القديمة، يجتمعون هناك بدعوى أن هناك محل تستجاب فيه الدعوة، هذا بدلا من تلك الفرجة. فيدخل هذا الرجل في الفرجة فيدعو. هذا التابعي العظيم من آل البيت لو كان في هذا الوقت استغل ذلك كما استغل الفاطميون العبيديون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين، استغلوا هذا النسب المزيف أنهم من آل البيت ليعبدوا وليذللوا الناس. لكن انظروا إلى هذا العالم الجليل فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هكذا قبل دون أن يستغل هذا النسب العالي ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقربه منه، لكنه ينهى وهو أولى بالنهي. هكذا ينبغي أن يكون أولى بالنهي، وكل من ينتسب إلى هذا النسب العالي ينبغي أن يكون أولى باتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وإحياء سنته، بدلا من أن يستغل هذا الانتساب ليعبد وليستغل في المعيشة كما يقع من كثير من الناس. هذا المقام الآن كثيرا ما نسأل عن محل الاستجابة ويشوفون أنه عند المنارة القديمة. ينبغي لرجال الهيئة أن ينتبهوا لمثل هذا المكان ويمنعوا الناس، لأن هذه ذريعة إلى الشرك، وكل من يرى من طلاب العلم ينبغي أن ينكر كما أنكر هذا العالم التابعي الجليل. نعم.
في مكان الأولى تشير على الكرام، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحماق غاية الظلم، الثالثة ذكر الحسن علينا ورحمته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة لم يكن عن الكتاب من الزيارة، الثالثة حثه على الناصية للدولة، السابعة أنه تقدم عنده أنه لا يصلي في المفرد، لا يصلي في المفرد، الثامنة تعريف ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يمرره في الدولة، فلا حاجة إلا ما يتحدث فيها التابعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في البلد في شرمة الأعمال ومجيه بالشراء والسلاة عليه.
هنا سؤال يسأل طلاب العلم، ممكن نؤخر هذا السؤال إلى جلستنا، عندي جلسة خفيفة معكم. نعم هذا سهره أعمال أمتي في الصلاة والسلام عليه، هو تأيد بهذا، لكن هناك حديث تغلب علي أعمالكم إن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم. هذا الحديث بعثه غير واحد من أهل العلم، وبعضهم رفعه تركيع، وبعد هذا التركيع وجهه توجيها، قالوا معنى ذلك تغرض عليه الأعمال بالجملة، ليجمع بذلك بين هذا الحديث وبين أحاديث الحوض الصحيحة الصريحة، يعني عندما يطرد بعض الناس من الحوض يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي أصحابي أصحابي، فيقال له ما تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا بعدك، فيقول لهم سحقا سحقا. أرادوا التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث عرض الأعمال بعد صحته، قالوا حديث عرض الأعمال عرض عام دون أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عمل زيد من عمل عمه، ودون أن يعلم من غير أو بدل ومن لم يغير أو يبدل، عرض عام. وحديث الحوض معناه أن هؤلاء الأفراد الذين غيروا وبدلوا ما كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، هكذا فيه. المسألة الرابعة هي التي أنا أريد يعني رد علي يعني نبه. فالكلام الشارح تعرض أعمال أمتي في الصلاة والسلام عليه أيضا، والشارح ما أطلق، لكن لو قال تعرض عليه الصلاة والسلام لكان أولى بدون أن يقول أعمال. على كل التنبيه الشيخ من غزل محله والحديث الذي أشار إليه الشيخ بأن أرضى من بيت العنكبوت والذي قلنا لكم رفعه بعض أهل العلم ترفيعا ثم حاولوا التوفيق بما سمعتم والله أعلم. أنتم تريدون
قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثيبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغين. وقوله تعالى قال الذين قلوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
قال
الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حتما قلت
سنن وسنن جائز الاكثر سنن.
لتتبعن سنن من كان قبلكم حتما قلت الكل حتى لو دخلوا سنن قبل لدخلتموه. وقال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرجه. والمسلمين عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله زوى الى الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما بقيت منها واعطيت الكلبين الاحمر والابيض واني لارجو ربي بامتي ان لا يهلكها بسنتي بعامه ولو اجتمع عليهم من لأقطارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويأتي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي أن يكذبوا منهم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حجم من أمتي المشركين وحتى تعبد الإمام من أمة الأوثان وأنه سيكون من أمة حتى أكون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ولا من خالقهم المسلمين من بيوت الله المسلمين روايات الحديث لهم روايات وانصار. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد من باب ربط الدرس بالدرس نذكر أثرا عظيما من الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يشبه الأثر الذي عندنا في المتن أثر الحسن الحسن بن علي علي بن حسن عفوا. والأثر الثاني عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يروي سهيل بن أبي سهيل وقرآن الحسن عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى فقال هلم إلى العشاء. لما رآه عند القبر قال له هلم إلى العشاء فقلت لا أريد. وليس غرض الحسن هو العشاء فقط ما وراء العشاء. فقال ما لي رأيتك عند القبر، هذا هو بيت القصيد استنكار، ما لي رأيتك عند القبر وإن كنت ما تريد العشاء. فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انظروا إلى أسلوب التنبيه والنصح بالتي هي أحسن. قال إذا دخلت المسجد فسلم بس. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هكذا نبه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب هذا التابعي الذي جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل أكثر من ذلك. بمعنى لو أردنا أن نتصور موقف الصحابة والتابعين وخصوصا آل البيت من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن التحق بالرفيق الأعلى، ليس من عادتهم التردد إلى القبر، بل التردد إلى القبر يستنكر فيخشى أن يتخذ عيدا. من تعود التردد إلى القبر الكريم أسبوعيا أو شهريا في وقت معين اتخذ عيدا، لأن العيد يتكرر في وقت معين مخافة أن يتخذ القبر عيدا ويدخلوا في اللعن، يتشددون في من يتردد وفي من يرونه عند القبر ويسألون لماذا وقفت الموقف الفلاني، لماذا دخلت في تلك الفتحة، ماذا تفعل، ولماذا جئت هذا الوقت وقت العشاء في الليل، لماذا جئت عند القبر. هذا التساؤل كان واردا، وهل يرد اليوم؟ الله المستعان. ما كانوا يقصدون التبرك بالقبر، وقد مر على القبر وقت لو أرادوا التبرك به لفعلوا، لما كان القبر في بيت عائشة خارج المسجد، يدخلون عند عائشة فيسلمون فيسألون المسألة فيخرجون، وقد يسلمون وقد لا يسلمون. واستمر الوضع هكذا إلى عهد الولي. في ذلك الوقت في إمكانهم لو أرادوا أن يتبركوا لفعلوا، لكن ليس ذلك من عادتهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الدين الصحيح. إنما يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخلون المسجد وفي صلاتهم وعند الخروج من المسجد، وربما بعضهم إذا جاء من السفر سلم، وإذا أراد أن يسافر سلم. أما اتخاذ هذه العادة التي انتشرت الآن عند الناس بعد كل صلاة، والكسال الذين يتكاسلون من الذهاب إلى القبر، يقفون في مسلاهم متجهين إلى القبر واضعين أيديهم على صدورهم كهيئة المسلم، وهذه من البدع التي انتشرت في الآونة الأخيرة في هذا المسجد الكريم. وإحداث البدع في هذه المدينة النبوية ليس كإحداث البدع في أي بلد آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث وأخبر عن فضل المدينة قال من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إحداث الكبائر وإحداث البدع المحدثة في الدين في المدينة من الكبائر، ليس بالأمر الهين. لذلك على طلاب العلم أن ينصحوا هؤلاء الناس الذين يفعلون ما يفعلوا جهلا منهم، أن ينصحوهم بالتي هي أحسن. وعلى رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوموا بواجبهم بالنصح والإرشاد والتوجيه. نعم. الحدث من أحدث فيها حدثا، أهل العلم فسروا بتفسيرين: الكبائر والبدع، لأن الصغائر لها مكفرات كثيرة، كفروا بالوضوء وبالصلاة وبالذهاب إلى المساجد مكفرات كثيرة، واجتناب الكبائر. لذلك أهل العلم فسروا هذا الحديث بهذين التفسيرين حسب علمي، والله أعلم. والأثر الذي ذكرت لكم موجود في آخر الباب السابق، عليكم أن تنعنوا النظر فيه. وعلى كل طلاب العلم ينبغي أن يكونوا حريصين في باب الإصلاح ما استطاعوا بالتي هي أحسن وبالحكمة، إما مباشرة بأن ينصح الشخص الذي يفعل هذا الفعل، أو بواسطة من يوثق فيهم من أهل العلم الأئمة ورجال الهيئة، إذا كان الشخص يظن أنه لا يقبل له كلام، لأن الغرض الإصلاح وإنكار المنكر، وليس الغرض أن يتظاهر الإنسان بالتحمس والغيرة. ولكن الغيرة الصحيحة التي لها أثر حميد بدون أن يكون هناك تهور يؤدي إلى ما هو أسوأ من المنكر الذي وقع. وبعد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. يريد المؤلف أن يستنتج هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة، أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وعبادة الأوثان لم تنتهي، تقع ولا تزال تقع بالنسبة لمن يهتم بأمر التوحيد ويعرف التوحيد الخالص ويعرف الشرك وأنواع الشرك. الوثن كل ما عبد من دون الله، يشمل الصنم الذي هو على صورة. الوثن أعم من الصنم، لأن الصنم في الغالب يكون على صورة حيوان أو صورة إنسان، أما الوثن المشاهد والأضرحة والقبور والأشجار والأحجار، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء هم اليهود، من عادتهم الإيمان بالجبت بالسحر واستعمال السحر والإيمان بالسحرة وتصديق السحرة وعبادة الطواغيت من دون الله تعالى، كي أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن عرفنا الطاغوت بتعريف شامل نقلا من بعض أهل العلم، أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. استعمال السحر وتصديق السحرة وعبادة الطواغيت كانت عادة منتشرة في اليهود، ثم انتقلت إلى بعض المسلمين. والآية تتحدث عن بعض كبار اليهود المنافقين الذين زاروا مكة، كهيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وأراد كفار قريش أن ينتهزوا هذه الفرصة ليأخذوا منهم شهادة وتصريع. قالوا أنتم أهل علم وأهل كتاب، أينا أفضل وأينا خير، نحن أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما أنتم وما محمد، أي ما تفعلون أنتم وماذا يفعل محمد؟ قالوا نحن نصل الأرحام وننحر القوماء الناقة السمينة لنطعم الناس ونسقي الحجيج نخدم الحجاج، أما محمد فقد قطع أرحامه، إذا كان الأمر كذلك أينا خير؟ قالوا أنتم خير. هذا تصريح خطير من أهل الكتاب، من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، صرحوا بهذا التصريح لأهل مكة ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وإن لم تكن هذه القطعة من الآية ليس فيها محل شاهد، محل الشاهد اتخاذهم إيمانهم بالجبت والطاغوت، وأن تلك العادة ترت على المسلمين، فإن الآية تحذر المسلمين ألا يفعلوا، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المؤلف الغرض من فوق الآية التحذير، تحذير المسلمين. وقوله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك، من ذلك مثوبة عند الله، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. ثم قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي من أهل ذلك الدين، مثوبة وجزاء عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء شر من أهل ذلك الدين الذين آمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل من قبل. المقارنة بين أهل الدين لا بين الدين، أي أهل ذلك الدين خير من هؤلاء مثوبة وجزاء عند الله. هؤلاء لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم عبدة الطاغوت الذين يعبدون الطاغوت. والآية التي قبلها فيها التحذير، أولئك القردة والخنازير لم يبق لهم أثر ولا نصر، لا نسل لهم ولا عتب، لا كما يزعمون إن هذه القردة والخنازير الموجودة من أولئك الممسوخين، لا، كل من مسخ عقوبة لم يجعل الله له نسلا وعتبا انتهوا. تفسيرا للآيتين وبيانا للآيتين ساق الشيخ الحديث الآتي، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، أي تتبعا يشبه حذو القزة بالقزة، أي ريش السهم بريش السهم، كما أن ريش السهم يشبه بعضه بعضا كذلك اتباعكم لأهل الكتاب يشبه كما يشبه ريش السهم بعضه بعضا، أي تفعلون مثل فعلهم تماما لا تتركون شيئا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولو كان فيهم من يأتي أمه علنا لوجد من يفعل مثل ذلك في هذه الأمة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى جاهل، أو اليهود والنصارى بالنص تعني اليهود والنصارى، أو اليهود والنصارى أي هم اليهود والنصارى، خبر لمبتدأ محدود، هؤلاء هم اليهود والنصارى أو تعني اليهود والنصارى. قال فمن إذن، فمن القوم غير هؤلاء، هم هؤلاء أخرجا. وهذا الذي وقع في هذه الأمة يعتبر علم من علام النبوة، فعلت هذه الأمة كلما فعلت اليهود والنصارى، وخصوصا في باب العبادة، اتخاذ القبور مساجد، واتباع الرؤساء والأحبار والرهبان، كلما فعلت اليهود والنصارى فعلت هذه الأمة إلا من عصمهم الله. نعم نعم تركنا آية يعني عفوا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه في قصة كذلك فيها التحذير، في قصة الفتية الذين آمنوا اتخاذ استنكار اتخاذ المساجد عليهم لصلاحهم. الشاهد منها من الآية لا يجوز اتخاذ المساجد وبناء المساجد على قبور الصالحين لصلاحهم، ثم قصد هذه المساجد للتعبد فيها لكونها على قبور الصالحين. سبق البحث في هذا، إن كان القاصد للمساجد التي على القبور، إن كان يقصد لعبادة من في القبر ومن دفن في المسجد وهو من الشرك الأكبر، وإذا كان الغرض دعوى أن العبادة عند ذلك القبر للرجل الصالح والصلاة عنده مقبولة ويكون من باب الشرك الأصغر لأنها ذريعة من ذرائع الشرك. وهذا الذي فعلت اليهود هو الذي يجري الآن في كثير من الأقطار الإسلامية. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله زغى لي الأرض، جمع لي أطراف الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، ولم يأتي ذكر للجنوب والشمال. المشارق والمغارب، في ذكر المسائل يأتي الكلام على هذا، وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يقول بعض أهل العلم في هذا إشارة إلى أن انتشار الإسلام في المشرق والمغرب أكثر. وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، أي كنز أيسر وكسرة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وفي لفظ بسنة بعامة أي بقحط عام، السنة القحط والجذب، ألا يهلكهم بالجذب العام الذي يشمل جميع أقطار المسلمين، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم كاليهود والنصارى فيستبيح بيضتهم، أي أراضيهم التي حازوها كلها حتى يأخذوا جميع أراضيهم وجميع ممتلكاتهم. وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة بجذب عام وقحط عام، وإن حصل في بعض الأطراف في بعض الأقطار في بعض الجهات لا يكون عاما، أهل الخصب يسعفون أهل الجدب، ولكن لو عم لا يوجد هناك إسعاف، رحمة من الله إن حصل القحط والجدب يكون في أماكن دون أماكن حتى يستفيد أهل الجدب من خصب أهل الخصب. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، حتى يأتي على جميع أراضيهم وممتلكاتهم. بل إن حصل تسلط بعض الأعداء على بعض المسلمين في قطع دون قطع، في مكان دون مكان، أما على جميع المسلمين في جميع أقطارهم يستولي عليهم العدو حتى لا يبقى لهم شيء، لا لا يفعل هذا. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، الدول الكبرى والصغرى كلها لو اجتمعت لا يتحقق ذلك، لأن الله أجاب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الذي لم يستجب له تسلط بعضهم على بعض، في هذا ما استجاب الله له، يعني طلب من ربه ثلاثة أشياء فأجاب له في سؤالين: ألا يسلط عليهم أو ألا يعمهم بقحط عام وجذب عام، وألا يسلط عليهم أعداءهم من الكفار على جميع أقطارهم وبلدانهم حتى يستبيحوا بيضتهم. أجاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام دعاءه في هذين الطلبين، أما الطلب الثالث فلم يستجب له. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعط هذا. لذلك يحصل تسلط المسلمين أو قتال المسلمين فيما بينهم من حين أن وقع السيف فيهم لقتل الخليفة الثالث، بل ربما انفتح باب الفتنة قبل ذلك لقتل عمر، انكسر الباب، لم ينفتح ولكنه انكسر الباب، الذي انكسر هو عمر نفسه من ذلك الوقت. وإن كانت الفترات أحيانا تطول تهدأ الحال بين المسلمين لا يختلفون ولا يتقاتلون، ثم تنشب الحرب لسبب وصل قطعة أرض كما يقولون شريط الحديد، شريط الحدود، ويتقاتلون على شيء يسير، أحيانا يقع في الشرق وأحيانا في الغرب، وتهدأ الحال أحيانا، ومدة الهدوء قد تطول وقد تقصر. لكن قال: ما وقع السيف فيه من ذلك التاريخ لم يرفع إلى يوم القيامة، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا علم من أعلام النبوة كما نشاهد. وزاد البرقاني في صحيحه: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. حكر الخوف على أمتي في الأئمة المضلين، لأن هذا أخطر، أخطر من الحروب، لأن هذا يهددهم في عقيدتهم. الأئمة المضلون هم الأمراء والعلماء والعباد، العلماء علماء السوء، والسلاطين الفاسدون، هؤلاء أخطر على هذه الأمة. خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتي من هؤلاء، لأنهم يغيرون العبادة ويغيرون العقيدة ويغيرون الأحكام. العباد يغيرون العبادة كما هو الواقع، ويدعو الناس إلى عبادة أنفسهم. يحكي الشيخ عبد الرحمن رحمه الله صاحب الشرح يقول: وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابي: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري، يعني بعد موته، فإني أقضيها له، ولا خير في رجل تحجبه عن أصحابه ذراع من تراب. انظروا إلى هذه الفخفخة الزائدة، سبحان الله، كيف يعجبه ذراع من تراب من أن ينفع أصحابه ويقضي حاجاتهم ويلبي طلبات كونهم سكنوا في اللعب ما بينه وبينهم إلا قليل من التراب، هذا لا يحجبه، ولو حجبه ذلك لا يكون رجلا صالحا. هذا الافتخار، هذا الاعتزاز للدعوة إلى عبادة أنفسهم. أليس أمثال هؤلاء أخطر على المسلمين من الحروب التي تقع بينهم وتأكلهم؟ لأن بالحرب الحروب تقتل الأجسام، وهؤلاء يقتلون الدين في قلوبهم فيدعونهم إلى الكفر. هذا بالنسبة للعباد. أما العلماء يغيرون ويفسدون عقائدهم كما نعلم من علماء أهل الكلام ومن تأثر معهم، والسياسيون الفاسدون يغيرون عليهم الأحكام فيوقعونهم بالحكم بغير ما أنزل الله، فيقولون لهم وإن كنا نؤمن بأن القرآن كلام الله والحديث كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلحان للحكم في هذا الوقت لحل المشاكل المعقدة المعاصرة بين المسلمين اليوم. لا بد من استيراد قوانين مرنة تحل هذه المشاكل. هكذا يزين للشعوب ليكفروا بالقرآن إلا مجرد الإيمان بأنه كلام الله. أما كونه يتخذ منه دستور فيحكم بين الناس ويكون صالحا للحكم بين الناس، لا. هذه الفئة الثلاثة متشابهة. علماء الكلام أقربهم الأشاعر يقولون نحن نؤمن بصفات الله أو ببعضها، لكن يجب أن يكون الدليل العمدة في هذا الباب الدليل العقلي. الدليل اللفظي لا يكفي لأنه عرضة للنسل والتخصيص، ولكن الدليل القطعي هو الدليل العقلي، يعني يدعونهم إلى الكفر بالكتاب والسنة والإيمان بالعدل، ويحجبون الناس عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الفاسدون. والعباد كما علمتم إنما يدعونهم إلى عبادة أنفسهم أحياء وأموات. والسياسيون الفاسدون المنحرفون يدعونهم إلى الحكم بغير ما أنزل الله. هذا مصداق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. هؤلاء هم الأئمة المضلون. المراد بالأئمة العلماء والسلاطين والعباد. قال وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة بل يزداد. من علامات قرب الساعة كثرة الهرج كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. من هنا يبدأ ما يناسب الترجمة، مناسبة الترجمة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين فيعملون مثل في عملهم أو يرتدون. والارتداد حاصل الآن في كثير من الأقطار التي لا تعرفونها. المسلمون تضايقوا من المجاعة ومن الفقر ولم يجدوا من إخوانهم المسلمين من يسعفهم ويبقيهم ويثبتهم على دينهم، هاجروا إلى بابا بروما ففتحوا لهم صدورهم وكنائسهم. فإذا وصل المهاجرون إلى أوروبا يستقبلونهم بالمطار، والأطفال في جهة والنساء في جهة والرجال في جهة، يصنفون تصنيف. والرجال إنما يزورون نساءهم وأطفالهم أسبوعيا أو حسب التنظيم المتبع. فإذا كبروا الأطفال هناك لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم ويتنصرون. والآباء ضعاف الإيمان، والأمهات كذلك إذا أغدقوا عليهم وزينوا لهم أنهم خير من الدول الإسلامية والعربية ماذا فعلوا؟ هكذا نحن فعلنا. ويزينون لهم ويحببون إليهم النصرانية فيرتدون، فيسبون الإسلام وهم هناك، فيكاتبون إخوانهم في البلاد الإسلامية والعربية نحن وصلنا إلى كذا وكذا وحصل لنا كذا وكذا، ما الذي حصل لكم؟ والارتداد والتحاد كثير من المسلمين بالكفر حاصل في الوقت الحاضر زيادة على الالتحاق بهم في شركهم وكفرهم وبالحكم بغير ما أنزل الله، لأن كل ذلك كفر. كل من نواقض الإسلام، إذا كنتم تحفظون نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام الرضا بالكفر. من رضي بالكفر والحكم بغير ما أنزل الله وفضل